إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله تعالى أمورهم في غير معصية، ولا يخرجون على حكامهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان. وحتى هذا، فإنه إذا ما توفر مع سائر الشروط فلا يجوز الخروج بحال إذا كانت المفسدة التي ستقع بسبب الخروج أكبر مما هو واقع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وقال رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان أي ابن عبد الملك، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله تعالى أيضا: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال في إعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر وطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة فيما يقع من جور وظلم، وهي حكمة جليلة غالية عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا، كما عمي عنها إخوانهم من قبلهم، ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشاد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان في زمانه في القرن الثامن مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. وتأمل في مسالك الأئمة من أهل السنة في هذا الأمر الجلل مع ما وقع من المخالفات العظيمة والآثام الجسيمة. كان الواثق شديداً على أهل السنة، وكان آخذاً بمذهب الاعتزال حتى النخاع، وكان جهمياً جلداً، وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته، وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف، حتى إنه قتل بيده أحمد بن نصر رحمه الله يتقرب بقتله إلى الله بزعمه. وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخزاعي ذو الجنان واللسان والثبات، وإن اضطرب المهند والسنان والوثبات، وإن ملأت نار الفتنة كل مكان، فإنه كان شيخاً جليلاً قوالاً بالحق، أماراً بالمعروف، نهاءاً عن المنكر، وكان من أولاد الأمراء، وكانت محنته على يد الواثق. قال له الواثق: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. وأصر على ذلك غير متلعثم، فقال بعض الحاضرين: هو حلال الدم. فقال ابن أبي دواد: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل، لعل به عاهة أو تغير عقله، يؤخر أمره ويستتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمصامة وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد، وأمر بأن يشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت بالجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما. والصمصامة كانت سيفا لعمر بن معدي كرب الزبيدي، أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته، وكانت صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير. يقول الواثق: فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر. وهذا الكافر هو أحمد بن نصر، كان إماماً من أئمة المسلمين، ومحدثاً من محدثيهم، يروي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في قامة البخاري الإمام رحمهما الله تعالى. ومع ذلك فالواثق يقول: فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. وسيأتي ما يصف به أحمد بن نصر ربه جل وعلا، وسيأتي من صفات الله جل وعلا على حسب ما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدين به ويعتقده أحمد بن نصر رحمه الله تعالى. علق في أذن أحمد بن نصر رحمه الله رقعة فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. وكان أحمد بن نصر رحمه الله من أكابر العلماء العاملين، وممن كان قائما بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يزل رأس أحمد بن نصر منصوبا ببغداد من يوم الخميس 28 من شعبان من سنة 31 و200 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37 و200، فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله تعالى. وقد ضرب في المحنة محمد بن نوح بن ميمون ونعيم بن حماد، وقد مات في السجن مقيدا، وكذا الإمام البويطي مات في السجن مقيدا. ولما أرسل الواثق نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم، كان هؤلاء وهؤلاء كل على جانب من جسر، والمبادلة بين الأسرى تقع فوق الجسر. فقال لنائبه، قال الواثق لنائبه: إذا جاء الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل، فاختبر من قدم لك من المسلمين، قل له: القرآن مخلوق، فإن قال نعم ففاده، وإلا فأرجعه إلى الروم لا حاجة لنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 31 و200، وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم من بلاد الروم، وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور، فأمر الواثق بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا أربعة، فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيته. وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسار المسلمين الذين فودي عنهم بذلك، فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فودي، وإلا ترك في أيدي الكفار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء، لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها. وكان وقوع المفادات عند نهر يقال له اللامس عند سلوقية بالقرب من طرسوس، وقرر ذلك المعتقد تقريرا في المكاتب للصغار أن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن مخلوق، مع تعطيل صفات الرب جل وعلا قرر ذلك المعتقد تقريرا في المكاتب للصغار وهم يستظهرون كتاب الله تبارك وتعالى، وقرر في المساجد ونحي عن الخطابة والتدريس والإمامة والقضاء كل من لم يقل بخلق القرآن. والعلماء الذين امتنعوا من القول بخلق القرآن أوذوا وعذبوا من أيام المأمون إلى أيام المتوكل رحمه الله، كما هو معلوم في المحنة. وضرب الإمام أحمد رحمه الله، ومات البويطي رحمه الله في السجن في أغلاله. قال الربيع: كان البويطي أبداً يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحداً أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي، ولقد رأيته على بغل وفي عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقاً خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني الواثقة، ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. قال الذهبي رحمه الله: كتب فيه، يعني في الإمام البويطي ابن أبي دؤاد، إلى والي مصر فامتحنه، يعني في القول بخلق القرآن، فلم يجب، وكان الوالي حسن الرأي فيه. فقال الوالي للبويطي: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. قال الربيع: وكان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. ومات الإمام البويطي في قيده مسجونا بالعراق في 31 و200، قتل من قتل، وشرد من شرد، وعذب من عذب، وفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت. والجهمية الأول كفرهم الأئمة، ومع ذلك فإن هؤلاء الولاة كانوا جهلة، لذلك لم يكفرهم الإمام أحمد، ولم يكفرهم أحد من أهل العلم، ولم يخرجوا عليهم، ولم يدعوا إلى الخروج عليهم، بل إن الواثقة لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وقد أجمعوا على الخروج، فجاءوا يستشيرون الإمام رحمه الله، فما زال بهم حتى انصرفوا. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ يعني مع ما فرض عليهم من إنكار صفات الرب جل وعلا ومن نفيها، مع القول بأن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وقد قرر ذلك على الصبيان في المكاتب، وقرر في المساجد، وقرر على الخطباء في مساجدهم، ومنع من التدريس ومن الخطابة ومن الفتيا ومن القضاء كل من لم يقل إن القرآن مخلوق، وكل من لم يقل إن الله لا يرى في الآخرة. فقال له: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان، فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، والصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وأخرج الخلال في السنة عن علي بن عيسى قال: سمعت حنبلاً يقول في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، أبو بكر بن عبيد، وإبراهيم بن علي المطبقي، وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله الإمام أحمد فاستأذنت لهم، فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن ويعنون غير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا نشاوره في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظ. ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. فهذا كما ترى أمر شرعي، هذا الأمر الشرعي ينبغي أن يلتزم، ونحن لا نقدم ذكر ما فيه من الحكمة وما يترتب على مخالفته من المحنة والنقمة إلا بعد تقرير أن هذا أمر شرعي يلتزم، فهو يلتزم طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي من الحكمة في هذا الأمر الشرعي، وهكذا ينبغي أن تعامل النصوص. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول رسول الله وإن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. فهذا الأمر الشرعي ينبغي أن يطيع المسلم ما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرضه على الناس مقرراً أصلاً من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمعاملة ولاة أمورهم، فينبغي عليه أولاً أن يقرر أنه ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه العلماء، ثم بعد ذلك يذكر الحكمة وما يترتب على المخالفة من المحنة إلى غير ذلك مما فيه ترغيب وترهيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بالكلية، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فمنازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام، ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة، وهي منازعة أهل السلطان التي لا يتأتى منها خير قط. ولذلك فالعلماء رحمة الله عليهم ذكروا الشروط التي ينبغي أن تتوفر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج على الولاة: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه، إلا أن تروا، فجعلها منوطة بالرؤية لا بالوهم ولا بالتخمين ولا بالظن ولا بالنقل، يعني ما يشيع بين الناس مثلاً بغير حق، لأن كثيراً من الناس يتكلمون على رؤوس المنابر ويكتبون ولا يتحرزون ويهيجون العامة. ومعلوم أن العامية إنما سمي عامياً من العمى، فالعوام لا يدرون شيئاً ولا يفقهون، وإذا انفلت زمامهم فإنهم يأتون بالطوام. إلا أن تروا، تروا على الجمع، وهذا الكفر يكون مجمعاً على التكفير به، يعني ليس بكفر تأويل مثلاً، لأن العلماء تنازعوا في كثير من الأمور، وإنما يكون كفراً ظاهراً بحيث لا يلتبس، وبواحاً ظاهراً وبادياً. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عندكم، يعني لا بد أن يكون البرهان عندكم أنتم، لا على حسب الظن الغالب الذي يتأتى من سماع كثير من الناس يتواطؤون على مقولة بعينها. قالوا: وهذه الشروط ينبغي أن تتوفر كلها. ثم ضموا إليها شرطا آخر فقالوا: لا بد من امتلاك العدة، يعني حتى لو رأيت كفراً بواحاً عندك فيه من الله برهان لابد أن تمتلك العدة. لذلك قال الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي، يعني تثير الفوضى وتحدث المحنة، ولا يستفيد من هذا في النهاية إلا أهل الكفر من أهل الكتاب المتربصين ومن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين، تريدون أن تصير بلاد المسلمين لمن؟ لهؤلاء. لن يتملك من يقال لهم الإسلاميون حينئذ شيئا، وإنما هنالك من يتربص من أجل أن ياثب على الكراسي، وأما أنتم فلن تتحصلوا على شيء، والتاريخ شاهد والواقع شاهد. التاريخ شاهد على فعل الإخوان في السودان، ضيعوا الجنوب، وكذلك على ما فعل السلفيون الحركيون في الجزائر، سالت الدماء أنهارا وما زالت آثار الفتنة قائمة، وكذلك ما وقع في غزة وما زال واقعا إلى كثير من الأماكن، كما وقع في تونس وكما وقع في ليبيا وكما وقع في اليمن وكما وقع في سوريا، حدث فيها ما لا يخفى على مراقب اللبيب. إذن فالأمر أمر كبير، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. فانظر كيف ساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. فالمسألة مسألة شرعية مؤسسة على النصوص كما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع أهل العلم، وعليه عمل التابعين ومن بعدهم، فما هدى إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله الصحابة رضي الله عنهم وبلغوا. فهذه مسألة شرعية لا يسع المسلم أن يفارقها ولا أن يخالفها. فنحن عندما نقول من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم وعدم نزع اليد من طاعتهم في المعروف، عندما نقول ذلك إنما نقرر أمرا شرعيا، وليس هذا من أجل المصلحة وحدها، وإنما تأتي المصلحة إذا جاء الأمر الشرعي تأتي المصلحة تبعا. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يلتزمون أمر الله تبارك وتعالى ويجتنبون نهيه سبحانه من غير أن يبحثوا عن الحكمة، وأن يجعلوا الحكمة إذا ما علموها سببا في التزام الأمر واجتناب النهي، وإنما يكون ما يكون من معرفة الحكمة في الأمر الشرعي مثبتا ومقويا ومعضدا. قالت معاذة العدوية لعائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تفطر الأيام في رمضان ثم تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الأمر الشرعي الحكمة، وجعلت الحكمة الأمر الشرعي، ولم تزد، مع أن وجه الحكمة ظاهر جدا، فإن الأمر بقضاء أيام أفطرتها المرأة لعذرها على مدى شهور متطاولة إلى رمضان الذي يقبل بعد أمر هين. وأما قضاء الصلوات الفوائت في كل شهر يصيبها فيه من العذر ما يصيبها، فهذا أمر شاق فعفى الله تعالى عنه وأمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة. الحكمة ظاهرة، وعائشة هي أفقه نساء الأمة، لم يغب عنها وجه الحكمة، ولكنها استنكرت أن يسأل عن الحكمة بإزاء الأمر الشرعي. فكذلك ما نحن فيه هذا أمر شرعي دلت عليه النصوص وعليه إجماع الأمة، فمخالفته معصية لله جل وعلا، ويترتب على المخالفة بعد ذلك من الأضرار والمفاسد ما يترتب. على أهل العلم أن يبلغوا ذلك للأمة، وأن يظهروا أيضا وجه الخطر في المخالفة، لأن ما يقع من الأحداث وما تتحصل عليه الأمة من الأضرار بسبب مخالفة هذا الأمر الشرعي والأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ما يترتب على ذلك من المثالب والأخطار يؤثر في الدين تأثيرا مباشرا. هل ينكر أحد أن أخلاق الناس في مصر اختلفت اختلافا بينا عظيما، أن أخلاقهم وأفكارهم واعتقادهم إلا من رحم الله جل وعلا اختلف ذلك كله عما كان قبل أحداث 25 من يناير عما هو عليه بعدها؟ هل ينكر أحد أن ذلك قد وقع؟ لا ينكره إلا مكابر، ولا ينكره إلا جاحد. فهذا أمر تجمع عليه هذه الأمة، أن المنظومة الأخلاقية انهارت أو كادت، وأن العقائد بهتت في قلوب كثير من المسلمين. ثم إنه نطق كثير من الرويبضات فتكلموا بالدعوة إلى الإلحاد وإلى العلمانية وإلى حصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أطر ضيقة، بل دعوا متجرئين إلى تنقية الصحيحين مما فيهما كما يدعون من الخرافات إلى غير ذلك مما يهز ثوابت الاعتقاد في نفوس المسلمين والمسلمات. وهذا أمر عظيم جدا. هل يستطيع أحد أن ينكر التفاوت الذي وقع في أمور الاعتقاد والشريعة في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي غير ذلك من الأماكن التي تأثرت بالثورات الماسونية؟ لا يستطيع أحد آتاه الله إنصافا وعقلا أن ينكر ذلك. ومعلوم أن الخروج يكون بالكلام كما يكون بالسيف. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على رسالة العلامة القاضي الشوكاني رحمه الله تعالى: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، يعني مثله. والحديث في الصحيحين، وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا الرجل وهو أصل الخوارج ما أخذ السيف فرفعه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام والخروج بالسيف فمرادهم بذلك والخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة، هو زنا الفرج. ولهذا قال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، متفق عليه. قال: فهذه العبارة من بعض العلماء أن الخروج إنما يكون بالسيف فهذا مرادهم، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموه، وأما الواقع فإنا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، لا بد أن يكون توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة، ستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والخطيب في المتفق والمفترق بإسناد صحيح. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقال رحمه الله: ولما فتحوا الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، وقتل عثمان بسبب ذلك، وحصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل جمع من الصحابة، وقتل غيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. فالخروج على الأئمة يكون بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم. فالكلام خروج، وعليه فما يقال له بالمظاهرات السلمية لون من ألوان الخروج. وأما دعاة الضلالة الذين يزينون الباطل للخلق، فإنهم يدعون أنها ما دامت سلمية فإنه لا شيء فيها، وأن هذا لا يعدو مجرد تعبير عن الرأي، وهذا خروج كما مر، بل هو أعلى درجة من الخروج بالكلام مع القعود. فهذا لون من ألوان الخروج القولي والخروج العملي. قد يقول قائل من أولئك الذين يحترفون تضليل الأمة ويحترفون الدعوة إلى الباطل ويمتهنون الضلالة، قد يقول قائلهم: إنما نهي عن الخروج لما يقع من المفاسد كسفك الدماء وغير ذلك، والمظاهرات السلمية ليس فيها من ذلك شيء. فإذا قيل لهم قد يندس بينهم من ليس منهم فيهيج النفوس حتى يقع ما لا يحمد، يقولون: لن يندس. فإذا قيل إن هؤلاء قد يقع منهم الشغب، يقولون: لن يقع. إذا قال قائل قد تقع مفاسد بسبب خروجهم كالاعتداء على بعض الممتلكات مع إفساد ما هنالك من الممتلكات الخاصة، يقولون: لن يقع من ذلك شيء. وهذه صفصطة، فمعلوم أن ذلك كله يقع، ولا تكاد تخلو، بل لا تخلو منه مظاهرة وإن ادعي أنها سلمية. ولكن الذي يعترض يعترض بطريقة خاطئة. الأصل أن يقال: هذا لا يجوز، حتى لو دعا إلى التظاهر ولي الأمر فإنه لا يطاع في التظاهر. يعني لو أمر ولي الأمر الناس بأن يتظاهروا فإنه لا يطاع في ذلك، لأن هذا معصية ولا طاعة في المعصية. لو أمرهم بأن يتظاهروا ضده فينبغي عليهم ألا يطيعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذه وصية المودع، اقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور: على الأمر بتقوى الله، وبتقوى الله صلاح ما بين العبد وربه، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية وإن كان عبدا حبشيا، وبهذا صلاح دنيا المسلمين ومجتمع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عند رؤية الاختلاف وحدوث خلاف ما كانت عليه الحال في عهده، وصى بتقوى الله تعالى. وكذلك ما يكون من الأثرة ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، وصى بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبهذا يدوم الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ على المجتمع في الأمرين السابقين، وهما ما يكون بين العبد وربه، وما يكون مما يتعلق بظلم الولاة فهذا يؤدي إلى كثير من الخير. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله، ولم يقل أوصيكم أن تتقوا الله، فعبر بالصيغة الإسمية ولم يعبر بالصيغة الفعلية صلى الله عليه وسلم، لأن في التعبير بالخطاب الإسمي واستخدام الجملة الإسمية دلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، ولكن الفعلية تدل على التجدد والحدوث دون الدلالة على الدوام، والدوام مطلوب من المسلم وليس الخارجي الذي يخرج على الإمام العادل فحسب، بل من خرج على الإمام الجائر فهو خارجي أيضا. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال أيضا رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليه. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة فيما ذكره اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وروى ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري رحمه الله قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. لقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله في خطبته: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وأخرجه الآجري في الشريعة، والذين خرجوا من قبل أفعالهم لا حجة فيها. وقد يحتج كثير من الناس فيقول مثلا: ولكن خرج الحسين رضي الله عنه، بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين، وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أي أن يكون أميرا للمؤمنين. وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل. فيقال: هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج به. وما وقع من بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم فالحجة فيما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانهم، فقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال له: لولا أن يزري بي وبك لنشبت يدي في رأسك، ولو أعلم أنك تقيم إذا لفعلت، ثم بكى. ورجاله ثقات، وأخرجه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وكذلك لحق بالحسين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم على مسيرة ليلتين فنصحه فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل. وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اتق الله والزم بيتك. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي رضي الله عنهما، وكتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه. وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله، وقال ابن المسيب: لو أنه لم يخرج لكان خيرا له. وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطأ. وما كان من أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فليس بخروج، وإنما بايعه أهل الحجاز، ولم يكن ثمة خليفة قد بويع له، فبويع له وكان أولى بالإمامة وبالخلافة من غيره رضي الله تعالى عنه. ثم وقع بعد ذلك من الأحداث ما وقع حتى قتل رضي الله تعالى عنه. اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفضل فهو اجتهاد خاطئ منه، والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطأ. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره: وكان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كبيرة. وكلام ابن حجر رحمه الله لا يسلم، لأن النصوص متكاثرة على الأمر بالصبر عند جور الآئمة، وعليه أطبق من سلف دعوة وعملا. فكيف كان الخروج على ولاة الجور في السلف قديما مذهبا؟ ومن قال به؟ وكيف أصل هذا المذهب؟ فكلام ابن حجر هذا لا يسلم له. من كيد الشياطين أن الروافض ما زالوا يتشبثون بما وقع للحسين بن علي رضي الله عنهما، يعني ما زال الروافض إلى يوم الناس هذا يتخذون من مقتل الحسين رضي الله عنه باعثا لإثارة المسلمين، حتى من أهل السنة: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. والخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، ومن العدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. إنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجور فهو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لما سقطت السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو الكافر، وما وقع أيضا في البلاد التي قامت جماهيرها بالثورة الماسونية فأسقطوا النظم وأزالوا الحكم، ثم وقع فراغ في السلطة ملئ بشياطين الإنس والجن حتى صارت الأمور إلى ما صارت إليه. لا يمكن أن تتصور أن إنسانا يسير في الطريق ويتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق ولا يؤاخذه على فعل فعله ولا على قول قاله، ثم هو مع ذلك لا يفعل شيئا، يعني لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه، مطلق سقطت عنه السلطة المركزية. فلما سقطت رأى الناس بأعينهم في العالم كله الفساد والفوضى، انتهكت الأعراض ونهبت الأموال وخربت المرافق، مع أن الاحتلال وقف في العراق ناظرا، يعني لم يشارك في هذا في بدء الأمر، وإنما الذي وقع وقع ممن ينتمون إلى البلد أنفسهم. والفوضى إذا وقعت فلا عرضة ولا مال ولا حرمة لدم، وهذا كله إنما تؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعق هنا وهنالك بحماسة مريضة، وقد تكون قائمة على نية قوية، ولكن خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الصبر على الجور، يؤدي المرء ما عليه ويسأل الله تعالى الذي له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وهذا حق، لأن الصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح. الفالوذج نوع من الحلوى، والنصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. وقال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لولاة الأمور الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. مناصحة أئمة المسلمين من الأمور الأصيلة في دين رب العالمين، ولكن لا بد من اتباع النهج الأحمد كما جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق جمع المسلمين ولا إلى إحداث الفوضى وملء قلوب الناس على ولاة أمورهم، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر ولا في المحاضرات ولا في الجلسات. ومع حرمة هذا كله، فإنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك ما هي، لا تجد شيئا، لا فيعود من يفعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب. ومعلوم أن عدمها خير، لأنه إذا هيج الناس في المساجد وفي القرى وفي النجوع على حكامهم، فماذا يصنع هؤلاء المساكين؟ تدري ماذا يحدث؟ لقد حدث ما رؤية من جراء هذا الذي أخذ به الحزبيون المهيجون في خطبهم ومجالسهم وفي كتبهم وجرائدهم. فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض تراثه، يبغض ماضيه، يبغض وطنه، وهو وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الله، فصاروا يبغضون بلادهم وأقطارهم، وكأنهم حريصون على تسليمها إلى من يزيح معالم الإسلام فيها، إلى من ينشر معالم الكفر وأسس الضلال وقواعد البدع. فإلى الله تعالى المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعلينا أن نتذكر ما مر، هو أن أهل السنة إذا قرروا ذلك فإنما يقررونه لأنه أمر شرعي، ولا يرضون بالظلم ولا يقرون الجور، ولكن يراعون المصلحة العليا لأنها الفتنة. فلا بد من علم بالحق وقصد الله وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون في الفتنة من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. والذين يزينون الخروج على الأئمة ويدعون إليه هم والخارجون في منزلة واحدة، بل جعلهم العلماء الربانيون أخبث الخوارج وأنكدهم، كما روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد رحمه الله أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج، والقعد جمع قاعد، وهؤلاء المحرضون على الخروج خوارج وإن لم يخرجوا يوما. والناس لا يخرجون على ولاة أمورهم إلا بتحريض من دعاتهم. قال الحافظ ابن حجر: القعد من الخوارج كانوا لا يرون بالحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنون. وقال رحمه الله، وهو يعد فرق الخوارج: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك الخروج، فالذين يهيجون الناس على حكامهم ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة أمورهم، ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله من ذلك باسم تغيير المنكر، هم الخوارج القعدة، وهم أخبث فرق الخوارج. فكل هؤلاء خوارج جمعوا في قرن، بل جعل العلماء الربانيون القعدة من الخوارج أخبث الخوارج وأنكدهم. وأما منهج أهل السنة في مناصحة ولاة الأمور، فمناصحتهم تكون على الوجه الشرعي برفق، مع اتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، ومع اعتقاد أن ذلك إنما هو الواجب على المسلم أن يفعله إذا كان قادرا عليه. من تطبيقات السلف في ذلك الأصل ما كان من صنيع أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقد روى الشيخان من طريق شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. متفق عليه. قال الحافظ: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال الشوكاني رحمه الله: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصح، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. قال ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع وضاع الأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. ولست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. فهذه جملة من هدي السلف في مناصحة السلطان، وهي كالأصول في هذه البابة وما وراءها فشروح لها وفروع عنها. ويجمع ما مر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناصحة السلطان من رواية عياض بن غنم رضي الله عنه: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة. فأجمعوا ما مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روايات عياض بن غنم رضي الله عنه: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يخلو منه كتاب من كتب الاعتقاد التي حررها وكتبها الأئمة، وهذا الأصل من خصائص أهل السنة والجماعة، والأمة تحتاجه في هذا الوقت أكثر من احتياجها للنفس، لأنه إن فقد وغاب ولم يعمل به اهتزت الثوابت ودمرت المعالم ونسفت الدعائم، ولم يقع إلا الشر ومحق الخير، وعبث بعقيدة الإسلام العظيم في قلوب أبنائه ومعتنقيه، كما هو واقع وظاهر ومشاهد في كثير من البلدان. فمصر تحتاج اليوم احتياجا شديدا أشد من حاجة أبنائها إلى النفس، إلى هذا الأصل من أصول أهل السنة في معاملة الحكام وفي مناصحتهم وفي السمع والطاعة لهم في المعروف. تحتاج هذا الأصل أن يبين وأن يظهر للناس وأن يدفع به إلى أسماعهم دفعا حتى يعوه، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من فارقه وخرج عنه فهو مبتدع. هذا أمر شرعي لا ينظر فيه بدءا إلى الفوائد والثمرات، وإنما ينظر فيه إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعد ذلك ما يأتي من ثمرات الالتزام به والنجاة من مخاطر الانعتاق منه. والله تعالى أسأل أن يجمع أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة سواء، وأن ينجي وطننا وسائر أوطان المسلمين من الفتن ظاهرة وباطنة، وأن يقي بلادنا وبلاد المسلمين تآمر المتآمرين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وعبث العابثين، إنه تعالى ولي الخير يؤتيه من يشاء، وهو تعالى البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.